الحمد لله مكرمنا بأنوار القرآن وحسن الدلالة والبيان على لسان خير إنسان سيد الأكوان عبد الله محمد المصطفى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه شرفا وعلى من أحبهم واتبعهم واقتفى وعلى الأنبياء والمرسلين الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي عالم السر وأخفى. أما بعد، فلازلنا في موائد الجود الإلهي في ساعات مباركة إن شاء الله علينا وعليكم من الأعمار، نزدلف فيها إلى الله ونستمطر رحماته الواسعات وفيوضاته الربانيات الرحمانيات، متعرضين لغفر الزلل والخطيئات وتطهير البواطن والطويات، وللحوق بأرباب السعادات من أهل العنايات والرعايات، ونتأمل الآيات في غدوات أيام الشهر الزاهي بالعطايا الربانيات. فتقابلنا كل غدوة بفيض من الجود وبجذوة يصطلي بها من يصطلي ويعتلي بالاستضاءة بنورها من يعتلي، كل ذلكم فضل الحق الولي الواحد الذي يوالي إحسانه ويعظم على عباده امتنانه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، آمنا به وبما أنزله على عبده وحبيبه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تأملنا بعض معاني سورة العلق وسورة إقرأ حتى انتهينا إلى السجود والاقتراب وربط رب الأرباب بين السجود والاقتراب، وأن السجود الذي حقيقته التذلل للرب سبحانه وتعالى يترتب عليه الفوز بحقائق السعادات الكبرى، وإن خير الخلق له تقلب في الساجدين وله قيام لرب العالمين. قال الله عن ذلك: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهو يراه في كل حين، وهو يراه في كل شان، لكن ذكر هذين الشانين وذكر هذين الحالين ليدل على أن عنايته الربانية الخاصة المفائضة منه إلى حضرة مصطفاه ومن مصطفاه إلى أهل هذين الحالين، أهل القيام وأهل السجود، في سر عناية مخصوصة من حضرة الرحمن جل جلاله. الذي يراك حين تقوم، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. وكانت له معاني التقلب في الساجدين، فمن معناه شؤون أصحابه الكرام السجد لله الموصوفين في الكتب السابقة بأنهم تراهم ركعا سجدا، وكان رسول الله يتقلب فيهم ويؤمهم ويعلمهم ويهديهم. ومن ذلك أيضا أن من تعلم السجود لله من أمته إلى يوم الدين إنما يسجد بتعليم النبي الأمين وبمتابعته، فهو الإمام في السجود لله، وهو سيد سيد الساجدين للرحمن تعالى في علاه، وبسر الاتصال الروحي به يسجد الساجدون لله تبارك وتعالى. ثم التقلب الذي أشار إليه ابن عباس وغيره أنه تقلب في الأصلاب من عهد آدم من ساجد إلى ساجد إلى ساجد لله إلى أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب الساجدين لله سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فكل من سجد فصحت سجدته، أشرق في ذاته وصف من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في الخضوع لله والتذلل لعظمة الله جل جلاله وتعالى في علا والانطراح على باب الله، وعلى قدر ما يصح سجود تقوى الصفة والنعت بينه وبين سيد الساجدين. وحينئذ تكون له رؤية خاصة من الرب يقربه بها إليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويأتي عندنا من هذه المعاني تقلب صفاته الكريمة، صفات عبديته وعبوديته وعبودته العلية صلى الله عليه وسلم للرب سبحانه وتعالى، حيث وصفه الله بهذه العبدية في أشرف المواطن، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، فالساجد ينال من أوصاف العبدية والعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا، يكون فيها محل نظر الله وسراية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. واسجد واقترب. ومن هنا عشقت أرواح الطاهرين السجود للرب، ولم يكن عندهم أحلى منه، وذلك لأن فيه سر الاقتراب، وهذا الاقتراب لا تحكمه مسافة ولا صورة ولا حس ولا شيء من هذه المعاني، ومعناه انكشاف حجب عن هذا العبد في عظمة أو في حقيقة عظمة قرب الرب. كيف؟ الرب أقرب إلى كل مخلوق من المخلوق إلى نفسه، فيعلم من كل مخلوق ما لا يعلمه المخلوق من نفسه، ويدري عن كل مخلوق ما لا يدريه المخلوق عن نفسه، ويسير المخلوق فيما لا يستطيع المخلوق أن يسير فيه نفسه، يحكم ابتداءه ويحكم انتهاءه. فقرب الرب إلى كل مخلوق أعظم من كل تصور، ولذا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا كان حبل الوريد فيك وفي وسطك جزء منك، فكم قربه إليك؟ والحق لم يقل كحبل الوريد، حاشا أن يشابه قرب حبل الوريد أو غيره، ولكن أقرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الرب منك أيها الإنسان. لكن أنت المحجوب، أنت المقطوع، أنت الذي تعلوك الكثائف من التفاتك إلى غير الحق سبحانه وتعالى. ومن قيام هذه الأصنام الكونية أمامك تقطعك عن المكون جل جلاله، فإذا تهاوت بشهود العظمة كما حصل لجبل الطور الذي اندك عند التجلي، وكما سيحصل للجبال كلها عند تجلي الله بالعظمة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولكن الذي اغتر بالكائنات والمخلوقات والتفت إليها ورأى كأن لها ذاتية ولها استقلالا في شيء، فهو الذي انطبعت في قلبه صور الأكوان، فأنا يصل إلى الرحمن، وهو مقطوع بذلك حتى يعلم أنها ليست بشيء، وأنها تحت القبضة وتحت القدرة. وقد قال الحق بالحق عن السماوات والأرض في حالها في القيامة، يقول جل جلاله والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا كان حالها هكذا فثبت هذا الحال في مشهدك. ولذا أفلح من حسن منه المشهد فيما يشهد من عظمة الواحد الأحد. قال الإمام الحداد يا من هواهم بقلبي مقيم وحسنهم في مشهدي مستقيم، وحسنهم في مشهدي مستقيم. وإنما يستقيم الحسن إذا لم يقطعك عن الحق سبحانه وتعالى معنى ولا حس ولا ظاهر ولا باطن ولا أرض ولا سماء ولا دنيا ولا آخرة، فالكل محكومات، الكل في قبضة، في قبضته، الكل تحت هيبة ألوهيته وجبروته وقدرته سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل جلال. والجنة والنار والعرش والكرسي والملك والإنس والجن والأول والآخر والظاهر والباطن تحت قبضته، تحت حكمه، تحت هيبة ألوهيته وجلاله وكبريائه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك بكل معاني وليست لغيره. أي واحد يقول ملك ومالك هذا مجازات، مجازات، معطيات لم تكن، لكن الملك أول وآخر، الملك بالحقيقة هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. معاني الاقتراب إذن أن يكشف عنك الحجاب، أن تنزاح عنك حوالك هذه الظلمات الوهميات القاطعة لك عن رب الأرض والسماوات. حينئذ يبدأ إلى ضميرك وبالك شعور بعظمة هذا الإله، يبدأ التكبير من قلبك فتقول الله أكبر موقنا بها. وأهل هذا السر هم الذين تفتح على أيديهم البلاد بالإسلام كما تفتح القلوب بالأنوار، والذين إذا وقفوا في القسطنطينية وقالوا الله أكبر اهتزت العروش وتدكدكت الجدران بقول الله أكبر، فإنها صادرة من قلوب كبرت، كبرت ربها جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر. الاقتراب من الرب جل جلاله إزاحة كدر فيك وإبعاد ظلمة منك، أما هو أقرب إليك من كل شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إنما يحجب المقهور، وحاش الرحمن أن يقهر، فليس له حجاب، لكن أنت المحجوب، حجاب، حجابك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، منك الحجاب. ها، لا يستعد أن يكون الإله محجوب، العبد محجوب، الخلق هم المحجوبون. هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قبل، قال ولم يكن محجوب، ايش يحجب؟ انما يحجب الكبير الصغير ولا اكبر من الله، فلا شيء يحجب الله، لكن العباد ينحجبون بالاشياء. قال ولم يكن محجوب قبل، قال لكن قلب العبد حين يجلى شاهد، الأمر راجع إلى هذا العبد، شاهد وكانت منه السواتر. وكم من معاني في قوله واسجد واقترب، فيا من أكرمت بالسجود ما دمت في هذا العمر الذي أنت فيه ممدود بفرصة الارتقاء في معاني السجود، فخير ما حصلت في حياتك هذه الأسرار، خير ما حصلت في حياتك هذه الأسرار. فالمسابقة كلها إلى القرب، ومن كان أقرب إلى هذا الرب فهو الأطيب وهو الأحب وهو الأرحب وهو الأجمل وهو الأكمل وهو الأفضل بلا استثناء، الأقرب هو كذلك. كل من كان أقرب فهو أطيب، كل من كان أقرب فهو أحب، كل من كان أقرب فهو أفضل، كل من كان أقرب فهو أكمل. ومن هنا تعرف سر قرب محمد إلى حدود تقف العقول عندها، إذا حصل التجلي الذي يذهل الأولين والآخرين وصمتت الملائكة والنبيون والمرسلون قال أنا لها قرب 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 ما يوصف ما يكيف. محبوب الحضرة أقرب الخلق إلى الخالق، أقرب الخلق إلى الحق صلى الله عليه وسلم. في ذاك اليوم ذكر لنا مقامين، مقام من حديثه بنعمة الله عليه قال فأقول أنا لها واحد، وأسجد لربي. رجعنا إلى السجود، الأمر دائرة على السجود، والأقرب يسجد فيلهمني الله محامي. يعني يوم القيامة هذا الموصوف بالغضب والشدة يوم ترقي لك، يوم تجلي بالمحامد وفتوحات عليك، ها وذاك اليوم هذا بشدائده هو يوم الفتوحات لك أنت. يلهمني محامد لا أعلمها الآن، ما حمج بها أحد قبلي لا في الأرض ولا في السماء، ما يعرفها ملائكة ما يعرفها، هو يوم الفتوحات هذا. وبالنسبة للحبيب كذلك. فإذا كان المقربون لمكانتهم عند الله تقول الملائكة لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يومكم لك بالتبعية لكن يومه بالأصالة، يومه هو صلى الله عليه وسلم بالأصالة، يوم ظهور مكانته للكل. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت معه مع الرسول سبيلا. من ذا الرسول؟ هو اللي جاءكم بالكتاب هذا الذي كنتم بخير أمة، وصاحب الأنوار هذه التي نهتدي بها وبها نصلي وبها نجتمع وبها نتذاكر، هو محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والكل يلوذ به في ذاك اليوم ليعرف قدره عند الحي القيوم صلوات ربي وسلامه عليه، رزقنا الله محبته واتباعه. هذا الموقف منه وله، أنا لها ومحامد يلهمني الله إياها. الله بعدين خطاب من الحق، يا محمد ارفع رأسك، ما حد أرفع منك عندنا، ارفع رأسك سل تعطى، قل يسمع لقولك. هذا هو ما هو يوم هذا ولا ايش؟ ما يوم الا يوم من الا يوم من عاد اذا ما هو يوم هذا؟ قل يسمع لقولك واشفع تشفع. متى؟ يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، حتى الروح الملائكه ما في كلام، ما في كلام الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وكل المادون لهم بعده حتى يتكلم هو اول. بعدين يخرجون من صمتهم، هو اللي يقول له نفسي نفسي، يفتح قفل الشفاعة يجي يشفعون. فإذا شفاعتهم تحت شفاعته فهو شافع الشافعين صلى الله عليه وسلم. إذا فشفاعة الأنبياء فمن دونهم شفاعة له، لأنه الذي يفتح قفلها، وقبل أن يفتح القفل ما حد يشفع، ما في أحد يشفع، والكل بإذن الله، والله رتب الإذن هكذا، فقدم هذا وكرم هذا وخصص هذا وفرع منه ما بقي، الله رتب ذلك. فصلى الله على سيد أهل حضرة الله، والسجد واقترب، أتيحت لكم فرص السجود في ذي الليالي والأيام فغنموها، ولتشبه سجداتكم سجدات أهل القلوب التي عظمت هذا الإله وأحبت هذا الإله وأجلت هذا الإله وخشعت لهذا الإله وخضعت لهذا الإله وتذللت لهذا الإله وتعرف الإله إليها. وما عرفه من لم يتعرف هو إليه أبدا. فتعرف الرحمن إليها فأذاقها لذة لا يمكن أن توصف، بمطاعم ولا مشارب ولا مناكح ولا ملابس ولا سلطات ولا مظهر، ما يمكن توصف. كل ما تعرفه من هذا حقير عنده، لذة المعرفة بالله، لذة القرب من الله، ليست موجودة في أسواق أهل الشرق والغرب، لكن في سوق محمد موفرة في سوقه. فمن أقبل عليه واتبع قل لهم فاتبعوني يا حبابكم الله، إذا أحبك يفتح لك المعرفة ويتعرف إليك ويقربك إليه، وانتهت المسألة. يحببكم الله. وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. تبغى أصرح وأوضح؟ ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية، وأهل الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله والنجاة عن إرادة غير الله. قال موفر حظهم من الوله والولع بالله وعشق قربه، استمرت عندهم هذه البيعات وهذا العهد ممتدة من تلك اليد ويدا بعد يد. قال سيدنا الإمام الحداد فبالحق فلناخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. فالله يربطنا بتلك الأيادي ولا يحرمنا الاتصال بأيادي من في عصرنا من أهل ذلك النور البادي. وهل ذلك السر الخفي الذي يختص به العلي من يشاء؟ فإذا رأيته قرأت أوصاف محمد في جبهته وفي حاجبه في رمش عينه وفي أنفه وفي فمه وفي حسه وفي معناه في قوله وفي فعله، فتدلت لك دلاء معاني المعية والذين معه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وكم من معاني في قول ربي تعالى في علا واسجد واقترب، ولا أقبضن عنان قولي ها هنا حسبي وفي أوصافها لم أطمعي. ونرى الرحمن يتلو علينا في سورة التين، وهي من جملة السور المكية التي فيها إشارات عالية، ابتدأ فيها بالقسم، والقسم قد جاءنا في القرآن مبينا لنا أن لله خالق كل شيء أن يقسم ويحلف بما شاء من خلقه وبأي شيء شاء من كائناته فيحلف ويقسم بها. وقد أقسم سبحانه وتعالى أقساما في القرآن. علمنا بذلك أن الحلف بغير الله يأتي عند الخلق أو من الخلق إما على وجه اعتقاد أن ذلك الغير إله مع الله، وهذا شرك وكفر، وفيه يحمل مثل ما ورد من حلف بغير الله فقد أشرك. وإما أن يكون منهي عنه ما بين مكروه أو حرام إذا لم يعتقد في ذلك المحلوف به إلوهية، فأدب الخلق بينهم البين وقيل اكتفوا بالحلف بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. على خلاف أيضا في بعض ما ورد في الأحاديث أو ما كان منتشر القسم به على ألسن الصحابة ومن بعدهم في حياته صلى الله عليه وسلم ومن بعده، لعمري و عمر أبيك وأمثال ذلك مما هو مشتهر. وعلى كل الأحوال فهذا حكم قسم الخلق، ولا يترتب الحنث والكفارة إلا على القسم بالله أو الحلف باسم من أسماء أو صفة من صفاته تعالى في علاه. واحد. أما الله فيحلف ويقسم بما شاء من خلقه، فكل مصنوع له فيه سر صنعته وفيه عجائب من تلك الصنعة هو أعلم بها ممن سواهم من الخلق. فجاء لنا الأقسام بمثل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تلك الأقسام والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ويأتيك الأقسام والشمس وضحاها القمر إذا تلا والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى سماء وما بناها الأرض ومطحها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهنا أقسم بالتين وبالزيتون، لو التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فحلف بالتين ومنه هذه الفاكهة التي أوجدها وخبأ فيها منافع كثيرة لعباده وفوائد كثيرة، أشبهت ثمار الجنة لا نواة لها، التين والزيتون أيضا هذا الذي يؤكل ويستخرج منه الزيت، وكم فيه من فوائد كثيرة في العالم الإنساني، وتكفل أرباب الطب والتشريح وما يتعلق بالصحة بذكر عظيم وكثير من الفوائد، ومنها ما جاء في الماثورات من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن قبلهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والتين والزيتون، ويذكر بعض أهل التفسير أن المراد محل إنباتهما، هو المراد جبل بالشام، جبل بفلسطين، أو المراد المسجد، والأصح ما قدمنا أنه هذا الطعام الذي خلقه الله لنا أقسم به، ثم لا مانع أن ينطوي هذا القسم على مرادات لله جل جلاله لا تحاط ولا ندركها أو يدرك البعض منا منها بعضا منها، والقرآن حمال معاني. والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى وصعده موسى لمناجاة الله، والطور من أسماء الجبل، سينين علما على جبل معين الذي كلم الله فيه موسى، ويؤخذ أيضا معنى سينين الحسن صاحب الشجر أو المبارك، كلها مجتمعة في ذلك الجبل. فعين الجبل عن بقية الجبال بإضافته إلى سنين طور سينين، فصار المحل المخصوص الذي كلم الله سبحانه وتعالى في سيدنا موسى بن عمران. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، كما يذكرون أيضا أن من معاني التين المسجد الذي بناه سيدنا نوح عليه السلام على الجودي أو بأعلى الجودي. وعلى كل هي أقوال، والأوضح الأصرح منها ما أشرنا أولا، هذا التين وهذا الزيتون المعروف بيننا، وهذا الجبل طور سيناء طور سينين، وهذا البلد الأمين مكة، فأقسم الله بمكة المكرمة البلد الأمين الآمن الذي قام فيه معان من الأمن في جاهلية وإسلاما لم تحصن لأرض أخرى مثله. هذا البلد الأمين، وسيأتي القسم بالبلد في سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت يا نبينا حل بهذا البلد، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، العناية بالإنسان قبلها سورة العلق وخلق الإنسان وعلم الإنسان وهنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أقوم وأعدل وأحسن هيئة وشكل. وكان يقول ابن عباس وغيره ما من حيوان إلا مكب على وجهه إلا الإنسان، بقيت الحيوانات كلها مكبة على وجهها عند هذا الإنسان. والخلاصة أن الله جعل في تكوينه وخلقه بهذا الشكل والهيئة اعتدالا وجمالا وحسنا وأسرارا لا توجد في غيره من المخلوقات. ولذا لما وقع لبعضهم مرة أن رأى القمر وجماله وحسنه فأخذ يقول لأهله إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالب. وعرضت على أهل العلم وأفتوا بالحنس قالوا هذا ما هي أحسن من القمر، كيف هذا خلاص. فخلفهم بعضهم قالوا ما لك، خلفت الشيوخ قال الفتوى بالعلم وقد أفتى فيها من هو أعلم منا أن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن هدي من الإنسان ما هو قمر، فالإنسان أحسن من كل هذا. فرجعوا إلى كلامه قال صدقت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ترتيب لهيئته وشكله وصورته وجسمه هذا خير شيء. فإذا كان هذا يتعلق حتى بجسم الإنسان فلا تغفل عن روحه، لا تغفل عن روحه، وهي الروح التي أضفي عليها الجمال والحسن كله بالنسبة إلى ذي الجلال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هل تسمع؟ نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، هذين نزينه باللباسات وننظفه بالمياه وبالصوابين وبالأنواع ونجيب والأطباء والسؤال ولليد مدري إيش وللإصبع مدري إيش وللعين مدري إيش وللأذن مدري إيش وللرأس مدري إيش والرجل مدري إيش والروح نسيتها، فما لك أجمل وأجل وأكمل، فما لك قد أفنيت عمرك خادما، فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم. فالذين فتنتهم الأجسام قوم هبط مستواهم في الأنام، قال الله عن معنى ذلك فلا تعجبك أجسام، لا تعجبك أموالهم وأولادهم، وقال عن تلك الأجسام كأنهم خشب مسندة، وجاء خلق الحق، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والصالح من الخلق متخلق بخلق الحق. لذا كان صلى الله عليه وسلم يحب بعض الوافدين إليه، كان دميم الخلق أسود اللون، كان صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل يوما وهو في السوق فجاء من خلفه وهو لم يرى حتى غمض عينيه وضع يديه على عينيه فعرفه بطيب رائحته وبرد يديه، يقول من هذا من هذا، وهو يتمسح به يقول صلى الله عليه وسلم يضحك معه يقول من يشتري مني هذا العبد، وسمع صوت النبي قال إذا تجدني كاسد درسلاني ضعيف الخلقات دميم وما حد أذن تجدني كاسد يا رسول الله، ما حد بيجي أعطيك فلوس فيه، ما حد بيعطيك ثمن. قال لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. هل تتحرر من دق الأجساد؟ هل تفضي إلى العالم الفسيح عالم الأرواح؟ كان الإمام أحمد بن علوان يقول من شغله تغذية جسده عن تغذية روحه فليطلب أجره من الحيتان والديدان، فقد عاش خادما لها يقوي جسده ويكبره لتأكلها، لتأكلها الحيتان، فيروح يطلب أجره وثوابه من عندهم لأنه عاش خادم لهم، قال هذا يخدم الحيتان والديدان، مدام انفصل عن تغذية روحه أصلا. لا تغفل عن الروح، والروح الإنساني مخصوص، ولذا تهيأ لمعارف ما تتهيأ لها بقية الأرواح، وتميز عن روح الملائكة بأن روح الملائكة في علو قدرها وعظمتها عند الله تثبت على حالها، وروح هذا الإنسان تتطور وترتقي من حال إلى حال أعلى. والملائكة أحدهم في رتبة رفيعة عالية من حين خلقه الله إلى أن يتوفى إلى القيامة، ولكن هذا في اليوم الواحد يرتقي كذا كذا درجة. روح عجيبة هذه، بديعة، لها خصائص أعطاها الله هذا الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسنه جسدا وروحا، جسدا وروحا في أحسن تقويم، لك الحمد. فقابل هذه النعمة بما ينبغي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، رزقنا الله وإياكم الاستقامة على الدين القويم والصراط المستقيم متبعين للإمام خير الأنام في الإقدام والإحجام والقصد والنية والفعل والكلام، حتى يكون مجلى تجلياتنا في جميع حالاتنا. واجعله يا ربي روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة. يا عظيم ثبتنا على دربه القويم صراطه المستقيم، وعد علينا عوائد خلقه العظيم، ولا تحرمنا رؤية وجهه المنير في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم المصير. أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، انزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم لا فرقت بيننا وبينه، إن جعلت له أنصارا فاجعلنا من أنصاره، ما جعلت له من جند فاجعلنا من جندك وجنده، ما جعلت اللهم له من قرة أعين فاجعلنا له قرة أعين. يا أرحم الراحمين، بالوحي الذي أنزلته عليه اربطنا بسر الوحي، جعلنا في أيامنا هذه ومن رمضان عطاء واسعا من حضرتك يا رحمن، نسقى به شريف الدنان في حضرات التدان، نقرب إلى حضرتك العالية، قربنا بتطهيرنا، قربنا بتصفيتنا، قربنا بتنويرنا، قربنا بكشف الكدورات والحجب عنا، وكن لنا بما أنت أهل حسا ومعنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.